بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فنستكمل اليوم بالله تبارك وتعالى الحديث حول كتاب الصواعق المرسلة للإمام القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكنا قد شرعنا بنوع من أنواع التوطية وذكر بعض المباحث وبعض المسائل المتعلقة بقضية الحقيقة وقضية المجاز. ويعني من أهم القضايا اللي أشرنا إليه في الدرس الماضي حتى نربط الكلام بعضه ببعض، يعني ما بذكر كل المعاني ذكرناها في الدرس الماضي، لكن أهم قضية يعني ينبغي نستحضرها ونستجلبها ونحن نشرع الآن في البحث في طبيعة النقد الذي قدمها الإمام ابن تيمية عليه رحمه الله تبارك وتعالى لقضية الحقيقة والقسمة الثنائية العربية لحقيقة ومجاز، اللي هو قضية عدم تسطيح النظرة التيمية، وهذا التسطيح بالانطباع من خلال المطالعة والقراءة لبعض الاطروحات وبعض الكتب اللي عالجت اطروحة ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب، سواء من المحب لابن تيمية الآخذ بنظريته أو المخالف لابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فتجد بعض المخالفين يعني زي ما ذكرنا يورد على ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعض التطبيقات وبعض التمثيلات المجازية، ويوهم بهذا الكلام أن ابن تيمية يخالف في يعني في أشبه النتائج النهائية متعلقة بمثل هذه التطبيقات والتمثيلات، أو أنه يقول بالأخذ الحرفي كما يقال، نصح التعبير المعنى الحرفي أو ما يعبر عنه بالظاهر أو بالحقيقة عند المجازيين، وأنه يخالفهم ونازعهم في ذلك. يعني مثلا يعني لما يرد على ابن تيمية طيب ما تقول في تسمية الرجل الشجاع أسد، كيف تنكر؟ طيب يدري ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى ولا يفهم من هذا الإطلاق اللي هو تسمية الرجل الشجاع بأنه هو سبع أو ينطلق في ذهنه، لا، هو فاهم ما هو المدلول وما هو المراد، وبالتالي يصح الاعتراض عليه بهذه القضية، لأن ببساطة يستطيع ابن تيمية عليه رحمة الله يقول أنا أستطيع أني أستوعب هذا المعنى وأدخل في ضوء توسع العربي في أساليبها من غير أن أكون محتاجا للتعبير عن مثل هذه الصيغة وهذا التطبيق وهذا المثال بحقيقة ومجاز. ولذا كذلك يعني مثلا أن إلزام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه يثبت إرادة مثلا حادثة في الجدار في قول الله عز وجل جدارا يريد أن ينقض، يعني ترتب مثل هذه النتائج، وهذه النتائج ليست لازمة بالضرورة لابن تيمية، ونحتمل جريان يعني إن هذا ليس معنى ممتنعا، لكن هو ليس المعنى الظاهر المتبادر للذهن عند ابن تيمية وعند غيره. ولذا بعض المحبين لتيمية ابن تيمية في المقابل قد يقع في توهم المغالاة في مناكفة نظرية الحقيقة والمجاز، بحيث يجعل المدلولات مثل هذه الألفاظ القرآنية أو غيرها يعني محمولة على غير المتبادر للذهن من تراكيبها وسياقاتها. فمثلا يثبت الإرادة الحقيقية مثلا للجدار من جنس إرادة الحي الذي يعني يرجح به أحد مثلا المتقابلين أو يرجح به أحد الخيارين على سبيل المثال. مثلا أذكر أني حضرت درس لأحد المشايخ، فلما تناول قول الله تبارك وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، زين، وأصل لقضية الإشكالية المتعلقة بالحقيقة هو المجاز، وقال فمدلول الآية في ضوء ما قررناه هو أن الله عز وجل يوصي الابن بألا يعني بأن يسكن أمام والديه، وأن جناح الشيء هو جانبه، وبالتالي يضع يعني يديه جانبا ولا يلوح في يد يعني بيده في وجه والديه، بل يخفض جناحه لوالديه. وأي يعني عربي يدرك مدلول الكلام المتعلق بهذه الآية القرآنية يدرك أن هذا ليس هو المعنى المتبادر للذهن، وأن نزع القيمة الجمالية القيمة البيانية من هذا المدلول القرآني بمثل هذه الممارسة اللي تعتبر فيها قدر، يعني هذا الانطباح الموجود عندي في المغالاة إن صح التعبير في قضية إلغاء المجاز. وبالمقابل يعني تجد بعض من يقرر الحقيقة والمجاز قد يعني يسحب الحكم المتعلق بالمجاز إلى مواضع لا يلزم بالضرورة أن تكون من قبيل المجاز. يعني مثلا جدارا يريد أن ينقض اتفقنا بأنه ليس المقصود بها تحقق الإرادة اللي حاصل من الحي، بل يعني إن باستخدام، خلنا نتنزل قبل ما نشرع في البحث، باستخدامك إن هذا نوع من أنواع المجاز. لكن مثلا قول السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين على سبيل المثال، أو مثلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ليس بالضرورة مثل هذه التراكيب دالة على المعنى المجازي، في حين قد يتوسع بعضهم في يعني إدخال مثل هذه القضايا مثلا في إطار المجاز. ف يعني ينبغي أن يتعامل الإنسان مع طبيعة النظرة أو طبيعة النظرية اللي قدمها ابن تيمية بتعقيده بتركيبه بعمقها، ويستطيع بعد ذلك أن يوافق أو أن يخالف بشرط أن يحسن استيعاب النظرية اللي قدمها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، بعيدا عن تسطيح مثل هذه النظرية، بعيدا عن يعني الإشكاليات في التصور قبل والتصدي للرد قبل أن يتصور الإنسان ويحسن التصور. الشيخ أحمد يعني ذكر للبارحة إذا في مراجع يعني يستطيع الإنسان العودة والرجع إليها فيما يتعلق به على الأقل نظرية ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فأهم الكتب يعني التقطتها سريعا وأنا خارج اليوم من البيت وأظن فاتني شيء، لكن على الأقل في من الكتب القديمة يعني حقيقة ذكرها مبكرة يعني من الكتب في طبعة 1411 طبعة الأولى اسمها بطلان المجاز وأثره في فساد التصور وتعطيل نصوص الكتاب والسنة لمصطفى عيد الصياصنة، هذا كتاب قديم وهو عبارة عن يعني نوع من أنواع التلخيص والتوضيح لنظرية ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، من الكتب المهمة فترة من فترات كان يعني يعتبر كتابا حاضرا بشكل جيد في زمانه في 1419 اللي هو كتاب إنكار المجاز عند ابن تيمية بين الدرس البلاغي واللغوي. في كتاب حديث صدر يعني تصفحته سريعا ما أمداني أني أطالع لأن الكتاب حقيقة ضخم وكثير اللي هو الأبعاد التداولية لنظرية المجاز عند ابن تيمية للدكتورة فريدة زمرد، ومن الكتب اللي فيها تعرض وإن كان يعني هو يعني من القائلين بالمجاز لكن فيها تعرض لنظرية ابن تيمية، المجاز في البلاغة العربية لمهدي صالح حسان الرائي. وأشرت البارحة إلى كتاب اللي هو كتاب الشيخ ابن حسين العسكر المجاز من الإبداع إلى الابتداع، كذلك يعني المراجع اللي ممكن يرجع عليه. وأهم كتاب الحقيقة تعرض بالنقد لنظرية ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى لكتاب المجاز لعبد العظيم المطعني، لعبد العظيم المطعني، وهو يعني بحث موسع وضخم وكبير ويعني فيه احتشاد. فيعني أظن إن يعني أفضل مشروع نقدي قدم لنظرية ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى هو اللي يتمثل في هذا المشروع بغض النظر عن موافقته ومخالفته. واللي أجده في بعض الأوساط العلمية إن في نوع من أنواع يعني التحفز الزائد ضد الشيخ عبد العظيم المطعني بسبب رده على ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في قضية المجاز، واللي يعرف يعني جهود الشيخ ويعرف يعني مؤلفاته وكتبه يعرف أن له جهد مشكور في منافرة كثير من الزنادقة اللي رادين مثلا من القرآنيين مثلا وشوفات في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وله يعني كتابة جميلة جدا في نقد رواية أولاد حارتنا حق نجيب محفوظ على سبيل المثال. فالشاهد ان الشيخ مع مخالفتنا له في جملة من القضايا حتى العقدية، ومع يعني مخالفتنا له حتى في جزء من نقده لابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لكن لا يصح ان يختزل الجهد العلمي اللي قاعد يقدمه الشيخ في اطار يعني ولا يعني لان هذه صورة نمطية او صورة ذهنية اللي ترتسم بالذهن مباشرة. سمعت عبد المطعني في بعض الدوائر المهتمة بالبحث العقدي انه هو اللي رد على ابن تيمية في قضية المجاز، ولان في نوع من انواع احيان العصبية الزائدة لاختيار ابن تيمية في هذه القضية فيتصور المخالف على طريقة لا يلزم بالضرورة ان يكون. واللي يقرأ كتاب المجاز يدرك انه الشيخ عبد العظيم حتى في نقده لابن تيمية في هذه القضية هو مجل ومعظم للإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ويسبق عليه مثل هذه الألقاب العلمية الجيدة. فشاهد أظن هذه يعني بعض المراجع المهمة. وأهم ما يقرأه طالب العلم فيما يتعلق بنظرية ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الحقيقة والمجاز هو الإفضاء إلى كلام ابن تيمية بشكل مباشر، وذكرنا أن أهم الكلام اللي يعني عالج فيه كبحث موسع عليه رحمة الله تبارك وتعالى اللي هو كتاب الإيمان الكبير، وكذلك في المجلد 20 في فصل أو في رسالة معقودة للرد على الآمدي في كتابه اللي احتشد فيه لذكر أهم ما يمكن أن يعترض به على قضية المجاز والرد على الشبهات والتدليل والبرهان على قضية الحقيقة والمجاز. والرسالة الثانية رسالة أوسع من الرسالة الأولى، ويعني ويحتاج الإنسان إلى بعض مؤلفات الكتب لأنه يعني يكمل الجهد الاستقرائي في موارد الأخرى من كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى قد توهم أو تفهم أن ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى عنده خيار آخر غير خيار منافرة المجاز بالإقرار بوجود الحقيقة والمجاز. طيب من أوائل المسائل طبعا ذكرنا يعني مسألة مهمة اللي هو تعريف الحقيقة والمجاز. الحقيقة هو استعمال اللفظ فيما وضع له، أو اللفظ المستعمل فيما وضع له أصلا، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. يعني ما بنرجع بس استحضروا هذا. لكن أحد الجوانب التاريخية المتعلقة بقضية قسمة الكلام إلى حقيقة ومجاز، يعني من المشهور أن ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى قدم نقدا يعتبر لاذعا لقضية إن هذا التقسيم الثنائي للغة أو للألفاظ إلى حقيقة ومجاز قسمة مبتدعة، قسمة حادثة ما نشأت إلا بعد القرون الثلاثة المفضلة. وهذا الاحتشاد من ابن تيمية في شرد الأسماء وتطويل الكلام فيما يتعلق بهذه المسألة، محفزه الحقيقي هو أن الآمدي ادعى يعني أن هذا معنى مدرك ومنقول وضروري، يعني الملاحظة من كلام أهل العلم فيما يتعلق بهذه المسألة، فحب أنه يناقض مثل هذا الطرح ويوصف المشهد التاريخي المتعلق بهذه القضية كما هو. مثلا يعني هو نقل ابن تيمية كلام الآمدي ثم عقب عليه بالكلام الآتي، يقول: وأما حجته الثاني فقوله كيف وأن أهل الأعصار لم تزل تتناقل في أقوالها وكتبها عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجاز. لاحظ حين اطروحة الآمدي اللي استفزت ابن تيمية، يقول كيف وأن أهل الأعصار لم تزل تتناقل في أقوالها وكتبها عند عن أهل الوضع. من أهل الوضع؟ أهل الوضع اللي هم العرب الأوائل ينقلون عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجاز. فتلاحظ الحين ليست القضية إن مثلا مجرد تراكيب أو إن إحنا ندرك الوضع الأول، لا، عندنا منقولات عن أهل الوضع الأول بأنهم قد فرزوا لنا كثيرا من الألفاظ إلى حقيقة وإلى مجاز. يقول فيقال، يعني يقول ابن تيمية: هذا مما يعلم بطلانه قطعا، فلم ينقل أحد قطعا أهل الوضع أنهم قالوا هذا حقيقة وهذا مجاز. وهذا معلوم بالاضطرار أن هذا لم يقع من أهل الوضع، ولا نقله عنهم أحد ممن نقل لغتهم، بل ولا ذكر هذا أحد عن الصحابة الذين فسروا القرآن وبينوا معانيه وما يدل في كل موضع، فليس منهم أحد قال هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز، ولا ما يشبه ذلك، لا ابن مسعود وأصحابه، ولا ابن عباس وأصحابه، ولا زيد بن ثابت وأصحابه، ولا من بعدهم، ولا مجاهد، ولا سعيد بن جبير، ولا عكرمة، ولا الضحاك، ولا طاووس، ولا ويسرد لقائمة طويلة. وفي عبارة أخرى يعني في رسالة الإيمان يقول: فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، حطوا خط تحت موضوع الشافعي اللي بنناقشه بعدين، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم. فتلاحظ يعترض على ابن تيمية أنه قاله سيبويه، فاللي جرى على لسان سيبويه هو مجرد توسع يعني في الكلام. يقول: وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز، هذا نوع من أنواع التحرير التاريخي المتعلق بقضية لفظة المجاز ودلالاتها، وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن مثنى في كتابه اللي هو كتاب مجاز اللغة مجاز القرآن، ولكن لم يعني بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة. وهذه قضية جدلية يعني عند العلماء اللي يتداولون ما هو مدلول كلمة المجاز وإيش طبيعة الاستعمالات اللي وصفها أبو عبيدة بوصف المجاز. لكن اختيار ابن تيمية أنه لم يقصد بها المدلول الاصطلاحي المقابل للمدلول الاصطلاحي لفظ الحقيقة، لكنه يعني مما يجوز في لغة العرب. قال: وإنما عنا بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية، وإنما هذا اصطلاح حادث، والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين، فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحو من السلف. وإذا تجد كثير من يؤرخ لقضية الحقيقة والمجاز يجعل يعني بدايات الظهور والنشأة للتقسيم الثنائي للحقيقة والمجاز على يد مين؟ من تتوقعون؟ يعني الإشارة ابن تيمية من جهة المعتزلة؟ لا، يعني من مظنة أنه الجاحظ؟ يعني فهم يعني كثير من يؤرخ المسألة، وهذه كلها مسائل تعتبر جدلية. وبعدين بنشرح جزء من الإشكال في تحرير نسبة الأقوال العلماء والأئمة إلى قضية إلى الاختيار المتعلق بالقسمة الثنائية لحقيقة ومجاز. قال: وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه، لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. وبنأتي بعدين الكلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طيب، عودا إلى كلامه اللي في رده على الآمدي بعد كلام لما سرد قائمة من الصحابة ومن بعد الصحابة والأئمة الأربعة والنحات وغيرهم، قال: وهذا يعلم بالاضطرار من طلب علم ذلك، يعني علم اللغة، كما يعلم بالاضطرار عند العرب أنها لم تتكلم باصطلاح النحاة التي قسمت بعض الألفاظ فاعلا واللفظ الآخر مفعولا ولفظ ثالث مصدرا، وقسمت بعض الألفاظ معربا وبعضه مبنيا. فالاعتراض طبعا اللي سيورد على ابن تيمية أن هذا الاحتشاد لبيان، خلنا نعبر بالتعبير اللغوي على الأقل، بدعية هذا التقسيم، حدوث هذا التقسيم ليس وراءه كبير طائل، لأن في النهاية هي تقسيمها اصطلاحية، تقسيمها علمية، وأنت الحين كما يقال أقررت بأن الأقسام والاصطلاحات الموجودة عند النحاة هي أقسام حادثة يعلم بالاضطرار أن أهل الوضع إن صح التعبير لم يتداولوها أو يستعملوها. هذا أقرها ابن تيمية، قضية الفاعل واللفظ الآخر مفعول، لفظ ثالث مصدر، معرب، مبني. طيب فما موقفك من مثل هذه المصطلحات؟ سيورد عليه الاعتراض أن إيش المانع، طيب إذا كان حادث إيش المانع أن نقول حقيقة ومجاز، مثل ما قلنا فاعل ومفعول ومصدر وتمييز وحال وغيرها من المصطلحات الموجودة عند النحاة. فقال ابن تيمية: لكن يعلم أن هذا اصطلاح النحاة لكنه اصطلاح مستقيم المعنى، فهو المأخذ اللي موجود عنده. زي ما ذكرنا الإشكالية متعلقة بالمصطلحات إما بترتيب الأثار الخاطئة عليها أو باستقامتها من حيث هي، إن ألفاظ مستقيمة، ألفاظ محررة، يتميز الفرق بين هذا وبين هذا، لأن مقصود إحداث التقسيمات وإحداث التنويعات اللي هو نوع من أنواع تقريب العلم وتذليله وتسهيله. فإذا كان يعني التقسيم ملبسا متداخلا لا يحقق الغرض المقصود من التنويع والتقسيم، بل يعني قد يسبب إشكاليات معرفية وعلمية. ولذا يقول: لكن يعلم أن هذا اصطلاح النحاة لكنه اصطلاح مستقيم المعنى بخلاف ما اصطلح لفظ الحقيقة والمجاز، فإنه اصطلاح حادث وليس بمستقيم في هذا المعنى، إذ ليس بين هذا وهذا فرق في نفس الأمر حتى يختص هذا بلفظ وهذا بلفظ، بل أي معنى خص به اسم الحقيقة وجد فيما سموه مجازا، وأي معنى خص به اسم المجاز يوجد فيما سموه حقيقة، ولا يمكنه من يأتي بما يميز بين النوعين. فمشكلة ابن تيمية الأساسية أنه يرى أن طيب لو سلمنا بصحة التقسيم لحقيقة ومجاز، سلمنا كاصطلاح، يقول المشكلة أن الاصطلاح هذا متداخل، الاصطلاح هذا ليس له معيار نستطيع من خلاله أن نضبط ما يدخل في إطار الحقيقة أو ما يدخل في إطار المجاز، بل كل ما يعني يوصف بأنه حقيقة في ضوء معيار تقدمه يمكن أن نستجلب من تمثيلات المجاز ما يدخل في إطار الحقيقة بمقتضاه والعكس بالعكس. ولذا ابن تيمية اعتراض على قضية التقسيم ليست ناشئة بطبيعة الحال من مجرد حدوث أو دعوة بدعية هذا التقسيم، لأن مثل هذه المصطلحات ومثل هذه التقسيمات لا توصف بالبدعية من حيث هي. وابن تيمية على الأقل في هذا النص يسجل لك اعترافا بينا واضحا أن ليست إشكاليته مع مصطلحات النحاة في بدعيتها، بل ليس عنده مشكلة أصلا معها لاستقامة معانيها، وإنما إشكاله مع قضية الحقيقة والمجاز كمصطلح كتقسيم. وهذا يؤكد الانطباع الذي ذكرناه في بداية الكلام أن هذه قضية إلى حد ما في أصولها في جذرها الحقيقي مسألة لغوية، ليست مسألة يعني من مباحث الاعتقاد إلا بسبب الآثار والانعكاسات التي تخلقت في الفضاء العقدي، لكن مشكلته اللي هو عدم انضباط هذه القسمة. وعدم انضباط هذه القسمة طبعا يبينها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في عدة موارد. وابن القيم طبعا يعني خذوها قاعدة، البحث اللي أقامها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في المسألة هذه هو بهذا القدر اللي سواه ابن القيم على الأقل مما نقل علينا في مختص الصواعق، أنه فتح الموضوع بشكل أوسع وبشكل أكبر، بحيث أنه لا يكاد يعرض لك معنى من المعاني اللي ذكرها ابن تيمية اللي هي حاضرة في الأطروحة طروحة ابن القيم بزيادة كبيرة. ولذا اللي يقرأ يعني الانطباعات لبعض من يقرأ ما قدمها ابن تيمية وابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى يجد أن ابن تيمية موقفه شوي في بعض الموارد أكثر اعتدالا، وابن تيمية ابن القيم أكثر إيغالا في المنافرة. وليس القصد يعني اللي هو أن تأخذون انطباع يعني شديد السلبية والقتامة عن أطروحة ابن القيم، لكن هو نوع من أنواع الحفر المعرفي، نوع من أنواع يعني التعمق، نوع من أنواع الزيادة شيئا ما في قضية الجدل. وبعض ما ينتقد ابن القيم في مثل هذه الأبواب تحتاج كذلك إلى قدر من التحرير العلمي وتفهم مراداته عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولعلنا سنمارس شيئا من ذلك. فمن الملحوظات اللي أبداها ابن تيمية في الاستشكال المتعلق في عدم انضباط القسمة إلى حقيقة ومجاز إن في ضوء ماذا أدركتم مدلول الحقيقة ومدلول المجاز؟ يقول أنتم في النهاية لن تخرجوا عن أحد أربعة مسارات أساسية لتفهموا مدلول كلمة الحقيقة ومدلول كلمة المجاز، إما أن يكون هذا الاعتبار اعتبارا لغويا أو اعتبارا شرعيا أو اعتبارا عرفيا أو اعتبارا عقليا. يعني إيش الاحتمالات الممكنة اللي ولدت عندكم فكرة الحقيقة والمجاز؟ إما أن يكون ذلك من قبيل اللغة، طيب هل يوجد في اللغة، يعني على الأقل في نظرة ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، من خلال اللغة تجوزا بوضعها الأول عند العرب الأوائل استعمال مفردة الحقيقة والمجاز بالمدلول الاصطلاح الخاص الموجود عندكم؟ فابن القيم ابن تيمية يقول لهم إيش؟ إن هذا ليس موجودا، لم يقسم، لم ليست هذه القسمة حاضرة في أصول اللغة، مثل ما ندرك من لفظة السماء مدلولا والأرض ندرك منها مدلولا والأسد ندرك منها مدلولا، فمدلول الحقيقة ومدلول المجاز لو جرى على لسان العربي الأول فأنه ليس من جهة مدلوله دالا على معنى المجاز والحقيقة عند أهل الاصطلاح الخاص. طيب هل هو معنى أن يستطيع الإنسان تلمحه وإدراكه من خلال نصوص الشريعة؟ أن الشريعة هي اللي أتت بمثل هذه التقسيمة وأن أقامت لنا قسمة معينة من جنس مثلا المصطلحات الدينية الشرعية، الصلاة، الحج، الصيام، أو التقسيمات الموجودة، توحيد المعرفة والإثبات والقصد والطلب، أو أن هذا معنى نستطيع على الأقل نستقرأ نصوص الشريعة فنخرج مثلا بهذه القسمة. فيقول لك ابن تيمية أن كذلك ما نستطيع الخروج من نصوص الشريعة بأن الكلام العربي أو اللفظ العربي ينقسم إلى حقيقة المجاز. طيب هل هو معنى يستطيع الإنسان تلمحه من مقتضيات العقل؟ فيقول لك لا، ما هو مقتضى عقل. فقصار الأمر أن يصير مسألة إيش؟ مسألة عرفية، وبالاصطلاح يعني الأكثر خصوصية هو من قبيل العرف الخاص. العرف الخاص لأن ممكن تقسم ما يتعلق بالمدلولات العرفية أو تجوزا الآن لأن بنأتي معالجته للحقيقة العرفية إلى الحقيقة العرفية العامة والحقيقة العرفية الخاصة. الحقيقة العرفية العامة اللي هو يعني مدلولات الألفاظ التي تدرك في العرف العام، إنه يتوارد الاستعمال ويكثر الاستعمال عند جمهور عريض في مثلا رقعة جغرافية معينة للدلالة على لفظة على مدلول معين ويشيع بحيث يكون عرفا عاما استعمال اللفظة هذه في المدلول الفلاني. ويذكرون مثلا من التطبيقات والتمثيلات استخدام الدابة. الدابة زين، الدابة من هم يعني خلنا نمشي على ضوء مصطلحاتهم بس عايزين تقريب مدلول بعد نرجع. الدابة في ضوء اللغة هو كل ما يدب على الأرض. الدابة هو كل ما يدب على الأرض، بالتالي بهذا المدلول يعتبر الإنسان إيش؟ دابة، صح ولا لا؟ لكن لما تقال فلان دابة في العرف العام ليس الاستعمال هنا ظاهرا في إرادة إيش؟ الدلالة اللغوية، بل كأنك توصفه إن صار بحكم العرف العام من ذوات اللي الأربع أو اللي تدب على الأرض على أربع. فتلاحظ الحين في نوع من أنواع التغير. طيب العرف الخاص المقصود به هي الأعراف العلمية، الأعراف الاصطلاحية الخاصة، يعني مثل المحدثين الصحيح، الحديث الصحيح، الحديث الحسن، الحديث الضعيف، المرسل، المعضل، هذه قضية داخلة في الإطار العرفي لكنه له من عنوان التواضع الموجود عند أهل فن مخصوص معين. فأحد الإشكاليات الحين يريدها ابن تيمية أن هذا القضية ليست منضبطة لأننا نستطيع تلمح إدراكها من خلال كذا من خلال كذا من خلال كذا، وقصار الأمر أن يكون مدلولا اصطلاحيا أنكم تتواضعون على مصطلح معين. فيجي ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى ويبدي لهم أن عندنا مشكلة في التحرير المدلول الاصطلاحي لهذا المعنى لأنكم لن تستطيعوا أن تقيموا لنا معيارا مميزا لما يدخل في إطار الحقيقة وما يدخل في إطار المجاز. وإذا ذكرنا آخر العبارة ومن العبارات اللي قالها عليه رحمة الله تبارك وتعالى أيضا، مثلا يقول هذا التقسيم لا حقيقة له وليس لمن فرق بينهما حد صحيح يميز به بين هذا وهذا. هذا مشكلة، هذه أحد الإشكاليات الموجودة عند ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أن كل معنى تبدونه لتمييز الحقيقة عن المجاز يعني سيوجد ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى مورد موارد الاعتراض، فيرى أن فيه إشكالية. وليؤكد هذا يعني عندنا الإشكالية الأولى على الأقل من جهة الاصطلاح على التقسيم اللي هو عدم الانضباط، وليؤكده اللي هو عدم انحصار القسمة. يعني ابن تيمية بعد أحد الأدوات اللي استخدمها يقول لك إنه عدم انضباط القسمة، هذه الإشكالية الأولى، والثانية عدم انحصار القسمة، بمعنى أن عندنا ألفاظ باعترافكم أو باعتراف بعضكم على الأقل يصح خروجه عن القسمة الثنائية إلى حقيقة ومجاز. الحين عندنا ألفاظ حقيقة وعندنا ألفاظ مجاز. طيب، فإذا أبديت لكم ألفاظ معينة وما قدرتم تحطونها لا في هذا ولا في هذا، هذه إشكالية تدل على أن عندنا ألفاظ خارجة عن نسق القسمتين. فمثلا يقول بعضكم يقول بأن العامل المخصوص هو إيش؟ هو حقيقة من وجه مجاز من وجه. العامل المخصوص هو حقيقة من وجه ومجاز من وجه، فمعناته عندنا ألفاظ بعد إيش فيها؟ متسمة بالحقيقة والمجاز، هذه قسمة. وبعضهم مثلا يقول لك الحين اللفظة توضع ثم تستعمل. اللفظة مثلا عند اللي يرى اصطلاحية اللغة أن العرب تواضع على ألفاظ معينة، فقالوا خلونا نسمي هذا الحيوان الجارح الأسد، نسميه الأسد. ثم تأتي لحظة تالية لقضية استعمال ما وضع من الألفاظ على الأشياء في الأشياء التي وضعت لها، ماشي؟ ما بين فترة الوضع وما بين فترة الاستعمال بعضهم يقول لك أن اللفظة في هذا الفضاء الزمني تعتبر إيش؟ لا حقيقة ولا مجاز، لا تعتبر حقيقة ولا مجاز، لأن استحضر التعريف، تعريف الحقيقة إيش؟ هو اللفظ المستعمل فيما وضع له. لاحظ اللفظ المستعمل. طيب إذا ما استعمل اللفظ، وضع اللفظ بس ما استعمل إلى الآن، يعتبر إيش؟ ها؟ يعتبر ليس بحقيقة، وبطبيعة الحال لن يكون مجازا لأن أنت مبني على استعمال الثاني في الوضع الثاني. فلاحظت الحين الارتباك. فابن تيمية يبدي قدر من الارتباكات المتعلقة بعدم انحصار القسمة، إن, إن, إن عندنا أنواع، عندنا تقسيمات، عندنا إشكاليات، وفي خلافات طويلة ما بندخل فيها، إن قضية إذا, إذا, إذا هل يمكن حمل اللفظة المعينة في ضوء تركيب وسياق ما على الحقيقة والمجاز معا، إن تكون دالة على المعنى الحقيقي ودالة على معنى المجازي، هذه مسألة خلافية. لكن المثال اللي ذكرها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى اللي هو قضية العامل المخصوص على سبيل المثال، إن حقيقة هو مجاز، حقيقة باعتبار إيش؟ إن حقيقة باعتبار ما بقي على العموم، ومجاز فيما أخرج عن دائرة العموم. إن اللفظ الحين من قبيل العامل المخصوص، مثلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس، من الناس هنا؟ إن في طائفة معينة مخصوصة، فيقول لك هو حقيقة في الناس، حقيقة في هذه الطائفة اللي أخبرت بهذا الخبر، وهي مجاز في غيرهم. زين، الذين قال لهم الناس إن الناس اللي هم من الناس قد جمع لكم، اللي قريش وقطفان وهوازن. جيد، إن الناس قد جمعوا لكم، فهي حقيقة في القبائل الثلاثة هذه دون بقية الناس، بل هي جرت على بقية الناس من قبيل المجاز. هذا على الأقل ما ذكره بعضهم من الإشكاليات اللي يريدها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وإحنا نتكلم بس الآن مجرد المقاربة الاصطلاحية، التقسيم، وبعدين بندخل في الإشكاليات المتعلقة بعدم انضباط التقسيم، الإشكاليات المعرفية المتعلقة بالتقسيم من ناحية التعريف، من ناحية الاصطلاح. بس عندنا إشكالية الأولى عدم الانضباط، الإشكالية الثانية عدم نستطيع التعبير المعارضة أو عدم انضباط القسمة، القضية الثالثة الآثار والمفاسد المترتبة على هذه التقسيم. ولذا يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وهذا التفريق اصطلاح حادث لم يتكلم به العرب ولا أمة من الأمم ولا الصحابة والتابعون ولا السلف كان المتكلم. طبعا يعني بعض القضايا تحتاج نوع من أنواع التحرير العلمي. لما يقول ابن تيمية وهذا التفريق اصطلاح حادث لم يتكلم به العرب، ماشي، نستطيع أن ندرك أن العرب لم تتكلم به ولا أمة من الأمم، يحتاج إلى لون من ألوان الاستقراء الاصطلاحي الموجود عند الأمم، لأن يعني مسألة تكون محتملة خصوصا في ظل بعض الأبحاث اللي تتكلم عن أصول الحقيقة والمجاز عند اليونان وفي طرحة أرسطو مثلا والفلاسفة. إلا أن يربط ابن تيمية هذا الكلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى بمسألة إيش؟ نشأة اللغة، نشأة اللغات، فيصير لا، المسألة عنده مرتبطة بقضية يعني غير مفتقرة إلى الاستقراء الخاص، لأنه ليس عند ابن تيمية مثلا فرق موضوعي في نشأة اللغة أو نشأة اللغات عند الناس، يعني بحسب طبعا مسألة ممكن نذكرها بعد قليل. المهم يقول: ولا الصحابة والتابعون ولا السلف كان المتكلم بالألفاظ الموجودة يتكلم بها ونزل بها القرآن أولى من المتكلم باصطلاح حادث. يعني ينبه ابن تيمية المعنى أن استخدام الألفاظ والمصطلحات الموجودة في زمن تنزل الوحي أولى من استخدام المصطلحات الحادثة. يقول: لو لم يكن فيه مفسدة، يعني لو لم يكن هنالك مفسدة فالالتزام بالألفاظ الشرعية الدينية أولى، وإن لم يكن ذلك بطبيعة الحال محظورا. قال: وإن كان فيه مفاسد كان ينبغي تركه. لو كان الفرق معقولا يعني. طيب الحين عندنا درجة أخرى أن هنالك فرق معقول لكن قد يترتب مفاسد على هذا التقسيم، فيكون إيش من باب أولى أن يترك. قال فكيف إذا كان الفرق غير معقول وفيه مفاسد شرعية؟ فتلاحظ الحين ابن تيمية قاعد يعني إشكالية الحين مع القسمة قاعد يبرزك وجه جديد، قاعد يقول الفرق غير معقول، في مشكلة في عدم انضباط القسمة، وعندنا مشكلة ثانية بعد اللي قضية إيش المفاسد الشرعية المترتبة على الأخذ بهذا التقسيم. قال وهو إحداث في اللغة كان باطنا عقلا وشرعا ولغة. وتذكروا الكلام لما تكلم عن قضية إيش دلالة العقل، دلالة الشرع، دلالة اللغة، اللي ما تبقى إلا قضية مصطلحية، فينشأ هنا الإشكال أن ليس هناك فرق معقول من جهة الاصطلاح. أما العقل فإنه لا يتميز فيه هذا عن هذا، وأما الشرع فإن فيه مفاسد يوجب الشرع إزالتها، وأما اللغة فلأن تغيير الأوضاع اللغوية غير مصلحة الراجحة، بل مع وجود المفسدة. فإن قيل وما المفاسد، علامة استفهام، قيل وسرد ابن تيمية جملة مما يراه مفسدة على القول بالحقيق والمجاز، وبعض ما قاله عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وفي مجلد 20 صفحة 454 مما يمكن أن يتعقب عليه رحمة الله تبارك وتعالى عليه. لكن المقصد أن ابن تيمية إشكاليته مع القسمة الثنائية اللي هو من جهة عدم الانضباط إجمالا، وبسببين: عدم انحصار القسمة، هو إشكالية إقامة المعيار المميز لهذا وهذا، والإشكالية الثانية اللي قضية ترتب المفاسد، من غير ما ندخل تفصيلا على الأقل في هذه المرحلة في الحديث عن قضية المفاسد. طيب ما هو الإشكالية أو ما هي مشكلة ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى على جهة التفصيل مع الحقيقة والمجاز؟ الحين نبدأ نفكك الموقف التيمي من قضية الحقيقة والمجاز، وهو القدر الذي يحتاج مخالف ابن تيمية عليه رحمة الله أن يشتبك مع ابن تيمية فيه، أن يشتبك مع ابن تيمية في مناقشة هذه القضايا، ولا يثير أو يثور بعض السؤالات الهامشية الثانوية التي يدرك أي عاقل قبل ما يخوض أصلا غمار القراءة لابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أن ابن تيمية مدرك ومستوعب لمثل هذه المدلولات القرآنية مثلا أو مدلولات السنة النبوية، وأن ليس بحاجة إلى التذكير والتنبيه بالبدهيات المتعلقة بهذه المسألة. طيب الإشكالية الأولى، وهي يعني من أكبر إشكالياته اللي أبرزها وناقشها مع الإشكالية الثانية على وجه الخصوص، اللي هي إشكالية الوضع الأول. إشكالية الوضع الأول يعني لما يأتي المجازيون ويقولون أن الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، ابن تيمية عنده مشكلة كبيرة جدا مع فكرة ما وضع له، فكرة ما وضع له. ويبتدأ ابن تيمية غالبا الكلام في هذه القضية عبر ربط هذه المسألة، قضية الوضع الأول، بملف نشأة اللغات، إن, إن, إن كيف نشأت اللغات عند البشر، كيف تنشأ اللغة عند الناس عند البشر، ويحكي الاتجاهات الموجودة داخل الدائرة الإسلامية العامة في هذه القضية، وأن الجمهور يرون اللغة يعني إلهامية، أن الله عز وجل يعني وعلم آدم الأسماء كلها، طبعا على الاتجاهين ما يمكن أن يفهم من الخلاف أن الله علمه الألفاظ أو علمه بمعنى يعني خلق له ملكة يستطيع من خلاله أن يسمي الأشياء، أن يسمي الأشياء، وهذه الملكة لم تكن حاصلة للملائكة، ولذا أبرز فضل آدم عليه الصلاة والسلام عليهم. واضح يعني الانطباعات الأولية من قراءة ابن تيمية أن ابن تيمية ميال إلى قضية إلهامية اللغة. وبعض الخيارات الموجودة بالذات في الدار الاعتزالية أظن لأبو علي الجبائي، اللي هو قضية أن اللغة في أصل وضعها اصطلاحي، يعني في نوع من أنواع التواضع من خلال مجموعة بشرية يتواضعون على تسمية الأشياء بمسميات معينة. ما أخفيكم قديما لما كنت أقرأ يعني ملف ربط الوضع الأول بنشأة اللغة لم يكن مستبينا عندي يعني موجب الربط. ما هو موجب الربط؟ يعني بمعنى آخر يعني في النهاية هنالك وضع أول. يعني الإشكالية التالية اللي بنناقشها بعد قليل هي إشكالية واضحة، قضية أن مشكلة ابن تيمية طيب هب أن هنالك وضع أول، فكيف السبيل لتحصيل المعرفة والإدراك بحقيقة ذلك الوضع الأول؟ هذه قضية واضحة. يعني لما يجي أحدهم ويقول فلان أسد يعني شجاع، أو اسأل القرية، فالمجازين يقولون الأسد هو الحيوان المفترس، الحيوان الجارح السبع، ونقله إلى الإنسان بتسميته أسدا لقرينة ولقدر من الاشتراك في المعنى بين الأسد وبين هذا الإنسان في نوع من أنواع الاستعارة، بحيث أنه يقال أنه فيه معنى الشجاعة، لأن هناك موجود في معنى الشجاعة. القرية الأصل في العربية في الوضع الأول أنه هو مسمى للبيوت للجدران للمكان، ثم ينقل إلى الناس مثلا بمجاز الحذف، مثلا يسمون قرية. فسأل القرية ليس المقصود سؤال الحقيقة البنيان، وإنما سؤال أهل القرية. فابن تيمية ممكن جزء من الاعتراض اللي قاعد يقدمه، وزي ما ذكرنا بعض المعاني هي معاني لغوية، نوع من أنواع الحفر المعرفي في مثل هذه المسائل وهذه القضايا. يقول ما أدراكم أن العرب مثلا أول ما سموا الناس اللي يجتمعون في بقعة معينة، فيقول لك أن هذول القرية، وبعدين نقلت إلى المعنى الآخر مجازا. إيش المانع؟ ما نستطيع أن ندرك إيش طبيعة الوضع الأول، إيش حقيقة الوضع الأول. فهذه القضية الثانية قضية واضحة، ليست قضية مستشكلة، على الأقل في فهم واستيعاب طبيعة الاعتراض التيمي. لكن ما الارتباط القائم الموجود بين الوضع اللغات أو قضية منشأة اللغة مع هذا المبحث؟ يعني في النهاية سيكون هنالك وضع أول. يعني مثلا إذا ألهم الإنسان تسمية شيء معين، فمعناته إيش؟ لما بيسميه بيصير هذا هو الوضع الأول، فما في ذاك الارتباط الكبير بين القضيتين. وطبعا يعمق الإشكال، وهذه من إفادات شيخ محمد العودة، أحد يعني من تعميق الإشكال أن جمهور الأصوليين وجمهور البلاغيين وجمهور الآخذين بنظرية الحقيقة والمجاز مختلفين في نشأة اللغة، صح ولا لا؟ ما بين هذا القول وهذا القول، ولم يؤثر كثيرا خلافهم هناك في الخيارات المتعلقة بالحقيقة والمجاز. مري واضح؟ فكان القضية مربكة إلى حد ما. فاللي يبدو لي والله أعلم، على الأقل يعني ليش ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى يريد الربط بين ملفين، يرى هو لا يرى صوابية الفكرة الاصطلاحية والتواضع في قضية اللغة، لا يرى صوابيتها، يرى خطأها، ويرى النظريات الأخرى البديلة الموجودة لها. جيد. ولست مستوثقا من جزم ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى بالطبيعة البديلة مع مخالفته لقضية التواضع الأول عند العرب على سبيل المثال. لكن مشكلته القائمة الموجودة اللي هو الانطلاق من فرضية أن هنالك وضع ثم تراخي الزمن إلى مدة الاستعمال، اللي يبدو لي اللي استجلب هذا البحث أن سببه موجبه هو وقوع قدر من التوهم أن هنالك لحظة توضع فيه اللفظة ثم تعقبها لحظة أخرى يتم استعمال اللفظة الموضوعة للدلالة على ذلك الشيء الذي وضعت اللفظة من أجله. بخلاف لما يقول ابن تيمية مثلا نظرية الإلهام، مثلا لما يأتي التسمية فلفظة الوضع لفظة أشبه مقترنة بلفظة إيش؟ بلحظة الاستعمال، هي تستعمل، ما في قضية أن خلنا نسمي الشيء الفلاني الشيء الفلاني وبعدين تجي لحظة يبدون الناس يستعملون اللفظة، يستعملون العنوان، يستعملونها. مثل يعني المسألة تكون قريبة إلى حد ما في قضية المدلولات الاصطلاحية الخاصة على سبيل المثال في الفنون والعلوم، تجد عالم يضع مصطلح وبعدين تجي لحظة استعمال اللي هو تسمية الشيء أو تسمية المعنى، بعدين خلاص الحين يعني لاحظ قلت لك الحديث الصحيح هو ما اتصل سند بنقل العدد الضابط عن هذا، الحين وضعت اللفظة، وضعت اللفظة للتعريف بهذا المعنى. جيد. بعدين سيعقوها لحظة أقول لك وهذا حديث صحيح، فمعناته إيش؟ الحين استعملت اللفظ اللي وضعته. فابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بمدلولات اللغة هذا هو السبب اللي يبدو لي والله أعلم أوجب منه أن يتحدث في هذه القضية، وإن لم تكن هذه القضية ستثير سؤالات كبيرة وكثيرة لاعتبار اللي ذكرنا اللي هو مع وقوع الخلاف والجدل العاصف بين أهل العلم فيما يتعلق في نشأة اللغة، لكنها لم يعني تثمر نزاعا محققا في ما يتعلق بقضية الحقيقة والمجاز. فهذا يعني أحد الملحوظات الأساسية اللي ينبغي إدراكه. فابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى انطلاقه يعني الأساسي والإشكالي في قضية الحقيقة والمجاز اللي هو عدم اعترافه عليه رحمة الله تبارك وتعالى بإمكانية، وهذه المسألة المهمة، إمكانية تحصيل الإدراك والعلم للوضع الأول، أن كيف نستطيع الجزم بأن الوضع الأول هو كذا فيسمى حقيقة، والوضع الثاني الذي نقل إليه المعنى هو أمر آخر فيكون ثانيا. يقول ابن تيمية من ناحية الإمكان العقلي ما في مانع أن نصل المعادة المقلوبة، وقد يكون الأمر خارجا عن الكل بالكلية إلى معنى سابق له. يعني مثلا اللي قد يدعي بعضهم من الوضع الأول للفظة الكتاب اللي هو الدلالة على يعني هذه مجموع الأوراق المجلدة، يعني هذا هو الكتاب، هذا هو الوضع الأول. يجي ابن تيمية يقول إيش المانع أن الكتاب عند أهل الوضع الأول كان بمعنى الجمع، فلما جمعت الأوراق بين دفتين يسموا هذا الشيء المجموع إيش كتابا، فراح انتقل من الوضع الأول. يقول قد يصير المعادلة مقلوبة في بعض الموارد مثل القرية على سبيل المثال، وقد يصير المعنى أصلا خارج عن النسق بالكلية، قد يصير المسألة خارجة أصلا القضية، هذا إن في أمر آخر أصلا هب جدلا على القضية مع إشكاليتها في قضية الوضع الأول وجودا وعدما. فهذه القضية الأساسية الأولى ينبغي تصحبونها، إن في إشكالية في قضية نشأة اللغة وجدليات متعلقة بها، لكن القضية المشكلة الحقيقية إن أهل الحقيقة والمجاز يجب عليهم أن يثبتوا الوضع الأول بحيث نستطيع أن نعلق حكم الحقيقة عليه، ومن غير إدراك الوضع الأول لا نستطيع أن نقول أن هذه اللفظة هي الحقيقة. هذه الإشكالية الأولى والأساسية. طيب هل يعني هذا الكلام بابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى أننا عاجزون عن إدراك الوضع الأول لكل مفردة وكل لفظة؟ يعني مثلا وخلنا نأخذ مثال واضح وبين وصارخ، لما يقال مثلا أن فلان كمبيوتر، إيش نقصد بهذا الكلام؟ لما يقال فلان كمبيوتر إيش نقصد؟ أنه عقلي، أما مثلا سريع الحساب على سبيل المثال، ولا ذاكرة كبيرة، ولا أي كان في نوع من أنواع الامتداح. هل ندرك يعني ألا نستطيع أن نقول أن الكمبيوتر في الجهاز المصنوع الذي يقوم بمثل هذه العمليات الحسابية والبرمجيات هو على قبيل الحقيقة، وأن استعمال لفظة الكمبيوتر فيه هل بني آدم هذا هو على سبيل الوضع الثاني، ولا ما نستطيع؟ نستطيع. هنا أبي أولد كذا، بيولد مثالا في الحقيقة والمجاز البيبسي استخدم فيه، يعني هذا ما ادري ايش اقول، هذا الماء حلو كالبيبسي، ما ادري يعني كالبيبسي طبعا تشبيه ما ينفع المثال، بس الشاهد ان في عدة الفاظ تستطيع ادراك الوضع الاول، تستطيع ان تدرك ان اللفظة هذه وضعت كعنوان على هذا الشيء، تستطيع ادراكه، ليست المسألة مطلقة بهذا الشكل. فايش اللي ممكن يعني هل يعتبر مثل هذا الاعتراض متوجها على نظرية ابن تيمية في إشكالية الوضع الأول؟ إن في ألفاظ نستطيع إدراك الوضع الأول فيها. هذا جانب مهم اللي هو قضية النائي وابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وسنبين الآن لا ينازع في وجود مثل هذا، لكن هي القضية النسبة والتناسب. إن لو كان هذا الأمر غالبا في إدراكنا لخف إشكال ابن تيمية مع قضية الحقيقة والمجاز، لكن الحين تتكلم عن آلاف مئات آلاف من الألفاظ الموجودة في لغة العرب اللي وصلت إلينا، هي المشكلة الحقيقية الأساسية في قضية الأصول اللغوية هذه، كيف يستطيع الإنسان إدراك ما يتعلق بالوضع الأول لها، هذا الإشكال الأساسي. ولذا يعني يصرح ابن تيمية عليه رحمة الله في الكتاب الإيمان، يقول نعم قد يضع الناس الاسم لما يحدث مما لم يكن من من قبلهم يعرفه فيسميه، كما يولد لأحدهم ولد فيسميه اسما إما منقولا وإما مرتجلا. فابن تيمية يصرح يقول لك في وضع ندركه، وقد يكون المسمى واحدا لم يصطلح مع غيره، وقد يستوون، يعني قد يصير المسمى واحدا لم يصطلح مع غيره وقد يستوون فيما يسمونه، وكذلك قد يحدث للرجل آلة من صناعة أو يصنف كتابا أو يبني مدينة وحي ذلك يسمي ذلك باسم لأنه ليس من الأجناس المعروفة حتى يكون له اسم في اللغة العامة. فلاحظ ابن تيمية مش مشكلة مع هذا النوع من أنواع التواضع، وإنما مشكلة مع عبر عنه في هذه العبارة اللغة العامة، مشكلته مع اللغة العامة. هذه قضية يعني ينبغي ملاحظتها وإدراكها. أحد الاعتراضات اللي ينبه لها يعني ابن تيمية، وإلى حد من أوضح ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى مع توسع شوي ابن القيم في ذكر هذه العبارة، اللي هو الاضطراب في تحديد الوضع الأول. الحين أصحاب قسم الثنائية لحقيقة ومجاز هم بنوا القضية على قضية الاعتراف بوجود الوضع الأول والاعتراف بإمكانية إدراك الوضع الأول، ولذا العامدي لما قال لاحظ قال ان اهل الوضع الاول تنوقل عنهم ايش ان هذا حقيقه وهذا مجاز، وهم يذكرون مسارات معرفه الوضع الاول، يذكرون مسارات. فاحد الاعتراضات اللي يقيمها كذلك ابن تيميه بعد ما يناقش ويعترض على امكانيه ادراك الوضع الاول ان كل المسارات اللي يذكرونها ليست محصله للمقصود، يورد بعدين اعتراض اخر ونسوق على كذا لسان ابن القيم عليه رحمه الله تبارك وتعالى، وهي قضيه الـ 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 الوقوع الاختلافي فيما بينكم في تحرير وتحديد الوضع الأول. فيقول مثلا يقول أن هذا التقسيم فاسد لا ينضبط بضابط صحيح، ولهذا عامة ما يسميه بعضكم مجازا يسميه غيره حقيقة، وهذا يدعي أنه استعمل فيما لم يوضع له، وذلك يدعي أن هذا موضوعه، وذلك أنه ليس في نفس الأمر فرق يتميز به أحد نوعين عن الآخر. يقول لك الإشكال اللي يحصل في نوع من أنواع الاضطراب في تحرير الوضع الأول، وموجب الاضطراب في تحرير الوضع الأول أن ليس هنالك معيار نستطيع من خلاله حقيقة أن ندرك الوضع الأول. التوسع طبعا الوقع في عبارة ابن القيم، لما يقول ابن القيم إيش يقول، ولهذا عامة ما يسميه بعضكم مجاز يسميه غيره حقيقة، كأنه يعني الواقع يشهد أن في قدر من الاضطراب، لكن ما أظن يعني نسبة الاضطراب بالحجم هذا، ان عامة ما يسميه بعضكم مجازا ان يخالفكم اخر يسمون لا هذا حقيقة، يعني في نوع من انواع المغالاة شوي والتوسع في قضية توصيف حالة الاضطراب، لكن هذا لا ينفي وقوع قدر من الاضطراب بما يعكر صفو على الاقل النظرية، بما يعكر صفو النظرية. طبعا للمخالف ان يعترض يقول لك ان ما في ذاك الاشكال ان يطرأ خلاف، وان عندنا ادوات نستطيع من خلالها ان نرجح طبيعة الوضع الاول. فهذا نوع من يعني ان ان النوارد يعني يعني ممكن يعترض مثل هذا التقرير وهذا الكلام، فيقال يعني هب ان انسانا وصف خلافات الفقهاء في مسائل الشرعيه الدينيه بالاضطراب، زين، او مثلا بعض الملاحده يوصف الحاله الدينيه العامه بالاضطراب، يقول اول شيء انتم يا المتدينين حلوا الازمه الموجوده بينكم يهود ونصارى مسلمين وبوذيين وسيخيين وكذا، حلوا هذا بعدين تعالوا ناقشونا. أول شيء أقر عند يعني جاك ملحد وقال لك أنتم مضطربون في تحقيق حقيقة الإله، فإحنا الاعتراض اللي نقدمه إيش نقول له؟ نقول إحنا معترفين بوجود خلاف في 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 صفات الإله وحقيقة الإله، ولكن ندعي أن بمكنتنا أن نقيم الأدلة العقلية والأدلة الدينية والأدلة الشرعية على الإله المصحح الإله المحقق. فممكن يعترض على هذا الاعتبار بهذه الفكرة، يقال لك إن نعم نعترف إن في خلاف حاصل بيننا، ولكن نستطيع إيش؟ نستطيع أن نحرره، وبعدين يحتاج الإنسان زي ما ذكرنا أن يحرر حجم حضور هذه القضية، لأن فعلا لو كانت القضية كما صور على الأقل ابن القيم هنا اللي هو قضية إن ممتدة المسألة ومضيقة المسألة، يعني ممتدة بشكل كبير جدا، هي يدل فعلا على إشكال يحتاج إلى نوع من أنواع المعالجة والتحرير. ففي يعني في شيء، لكن انا قاعد اورد الحين ما يوضح النظريه من حيث هي. فالاشكاليه الاولى اللي هو ربطها بملف نشاه اللغه، الاشكاليه الثانيه ادراك الوضع الاول، ومما يوضح الاشكاليات المتعلقه بادراك الوضع الاول قدر من الاضطراب الواقع في تحرير مدلولات بعض الالفاظ. ولذا خذوا المثال اللي 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 ذكرته في بعض المناسبات مع الاعتذار عنه، لكن هو المثال اللي 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 وقفت عليه في كلام الإمام الطوفي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في شرحه لمختصر الروضة، يعني قال قوله اللي هو قول طبعا الطوفي نفسه وهو مجاز بالنسبة إلى الموضوع الأول، وهو مجاز بالنسبة إلى الموضوع الأول، وساق كلاما بعده قال فإن الغائط في الوضع هو المطمئن من الأرض، فإن الغائط في الوضع هو المطمئن من الأرض، فاستعماله في عذرة الإنسان استعمال له في غير موضوعه الأول. وكذلك الراوية هي في الوضع اسم للدابة التي يستقى عليها الماء، فاستعمالها في وعاء الماء استعمال لها في غير موضوعها الأول. وكذا الكلام في العذرة بالنسبة لفناء الدار كما يذكره الأصوليون في كتبهم، أعني من أن العذرة في وضع اللغة فناء الدار، ثم استعمل عرفا في الغائط المستقذر، والذي ذكره أهل اللغة عكس ذلك. لاحظ الحين الإشكال، أن الأصوليين لما يجون مثلون الحقيقة والمجاز يقول لك العذرة هو فناء الدار، ولأن كانوا يقضون حاجتهم في فناء الدار فسموا الغائط الخارج المستخبث باسم العذرة، انتقل بالعرف إلى هذا السياق. يقول: والذي ذكره أهل اللغة العكس. إيش يقول؟ قال الجوهري: والعذرة فناء الدار سميت بذلك. طيب ليش سميت فناء الدار؟ ليش سميت فناء الدار عذرة؟ فيقول: لأن العذرة كانت تلقى في الأفنية، لأن العذرة كانت تلقى في الأفنية. وهذا قاطع في أن أصل وضع العذرة للخارج المستقدر ثم سمي بفناء الدار للمجاورة. فتلاحظ الطريقة اللي نبه لها اللي هو الإمام الطوفي عليه رحمة الله تبارك وتعالى بناء على تقرير الجوهري أن قلب المعادلة. ولاحظ الإشكال طبعا اللي سيقيمها ابن تيمية ويقيمها ابن القيم، اللي هو التعبير اللي استخدمه الطوفي لما قال وهذا قاطع في أن أصل، فيقول ابن تيمية ابن القيم يعني ترى لا هذول يقدرون يقطعون بالمعنى الموجود عندهم ولا تستطيع أنت تقطع أن العذر استخدم في ماذا أولا، بحيث يصح أن يقال أن هذا هو المعنى المجازي أو هذا المعنى المجازي، ما نستطيع تحديد أو تحرير ما يتعلق بهذه الإشكالية. طبعا من الإشكاليات يعني من الإشكاليات المتعلقة بقضية الوضع الأول اللي ممكن يعني يريدها ابن تيمية وابن القيم، قضية مثلا خذوا مثال الوضع الأول لكلمة الرأس في ماذا؟ الوضع الأول للرأس في ماذا؟ كيف؟ كيف؟ لا يعني خلينا نفترض الحين الرأس يعني كفرضية ماشي؟ إذا قلت مقدم الشيء فمعناته الحين وسعت المدلول بحيث إن لما تقول رأس الجبل ورأس كذا ما صار مجازا في كل هالاستعمالات، وهذا ليس هي الطريقة المرضية موجودة عندهم. هم يقولون الرأس حقيقة في ماذا؟ كيف؟ هي مثلا في رأس الإنسان صح ولا لا؟ طيب لو ادعى مدعين أن أول ما وضعت كلمة الرأس وضعت على رأس الإنسان، نسمي هذا العضو القريب منه نسميه رأسا، فإذا اعترفنا بهذا صار تسمية رأس الحيواني مجازا صح ولا لا؟ في حين لا أحد يقرر أن إطلاق لفظ الرأس على رأس الحيوان هو من قبيل إيش؟ المجاز، ما حد يقرر هذا. يعني ممكن يقولون رأس الطريق مجاز، لكن أن رأس الـ 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 الأفعى، رأس القط، رأس الكلب، رأس الحمار، رأس الحصان، ها؟ كيف؟ إيه أنا أقول لك الحين لاحظ، أنا بس قاعد أوضح الارتباكات في تحرير الوضع الأول. يعني لاحظ لو واحد ادعى مدعين أن الوضع الأول هو للرأس المخصوص، زين؟ كيف ترد عليه؟ يعني لاحظ لو واحد قال لا من قال لك كذا؟ الوضع الأول للرأس هو في الحيوان، مطلق الحيوان ليس الإنسان، وبالتالي ساغ لنا أن نسمي هذا الرأس حقيقة وهذا الرأس وهذا الرأس وهذا الرأس من مشتمل عليه هذا. فلو قلت لا أنا ما أعتقد أن الوضع الأول بهذا المدلول، أنا أعتقد أن العرب إنما وضعت الرأس على أقرب ملابس له هو رأس الإنسان، وبعدين راحوا نقلوا هذا المعنى لبقية رؤوس الحيوانات، كيف تعترض عليه؟ لحظة أنا بس قاعد أبرز يعني ما يؤكد إشكالية إدراك الوضع الأول، بس ان في النهايه ما تستطيع ان ترد كلامي تقول لي ان لا غلط ومستحيل ودل العقل او دلت اللغه او دل الشرع على خلاف قولك، ما تستطيع ان تدعي مثل هذه الاشكاليه. فهذا اللي يحقق قدر من الارتباك المتعلق بهذه القضيه. طبعا ويريدون بعض التطبيقات وبعض تمثيلات المشكله مثل الفاظ متضاده في العربيه. طيب ايش الوضع الاول لكلمه القرء مثلا؟ هو للطهر؟ هل هو الحيض؟ هل هو لأمر يعني خلنا نقول آخر يعني فانتقل إلى الحيض والطهر، ولا ليس موضوعا في هذا ولا موضوعا في هذا؟ فهذه كلها معبرة عن الإشكاليات والاحتمالات والارتباكات في قضية تحرير قضية الوضع الأول. طبعا أحد الجوانب، وهذا معنى يمكن لاحظته تأكيده أكثر من مرة، ابن القيم يعني يزيد إغارا فيما يتعلق بتحرير هذه القضايا حتى أكثر من القيم ابن تيمية، وجزء مما يريده هو من قبيل ما بيقول الإمكان العقلي، بس قاعد يعني 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 لما أنا أوصف هذا التوصيف يمكن كثر على اللسان لما أتكلم الحفر المعرفي. الحفر المعرفي ترى الحفر المعرفي في نوع من أنواع الإغال والتعمق والزيادة في إحداث الاستشكالات بما ليس موجب الاستشكالي يعني حقيقة، لكن يبرز يعني جوانب ويضيء يعني بعض المساحات المظلمة من القضية. فمثلا من الإشكاليات اللي هي عاد يريدها كذلك ابن القيم في قضية الوضع الأول، قال طيب إيش المانع أن نقول أن العرب مثلا لو تواضعوا في الألفاظ أولا بهيئته الإفرادية، وهنالك وضع أول في الهيئة التركيبية؟ يعني لاحظ الحين تعميق الإشكال، ليش لما تجعلون اللفظة تنتقل إلى هيئة تركيبية تجعلونها من قبيل إيش؟ من قبيل المجاز. طيب إذا اعترفنا بأن اللفظة لها وضع أول، ليش ما نعترف أن في بعض التركيبات كذلك لها وضع أول، لها وضع أول بحيث يكون حقيقة في المعنى المركب. فهو لاحظ مزيد من الإغال في هذه القضية، يقول وضحها من الكلام ابن القيم، يقول أن من الأسماء ما تكلمت به العرب مفردا مجردا عن الإضافة، وتكلمت به مقيدا بالإضافة، كالإنسان مثلا والإبرة. لاحظ عندنا الإنسان وعندنا الإبرة، هذه ألفاظ مفردة، فخلنا نفترض أنها موضوع لمعاني. قال فإنهم يقولون إنسان العين وإبرة الذراع، فإنهم العرب يقولون إنسان العين وإبرة الذراع. فالحين بحاجهم ابن القيم يقول لما نقول إنسان العين، هل استعمال إنسان في هذه الهيئة المركبة حقيقة ولا مجاز؟ ليش ما نقول أن إنسان العين بهذه الهيئة المركبة صار موضوعا لمعنى حقيقي؟ يقول وقد ادعى أرباب المجاز أن هذا مجاز، وهنا لم يستعمل اللفظ المجرد في غير ما وضع له، بل ركب مع لفظ آخر فهو وضع أولا بالإضافة، ولو أنه استعمل مضافا في معنى ثم استعمل بتلك الإضافة بعينه في موضع آخر أمكن أن يكون مجازا. تلاحظ الحين أنه يقول طيب خلنا نتعامل مع الألفاظ الإفرادية، وبعدين عندنا الألفاظ المركبة، والألفاظ المركبة إنسان العين لو استعملت في معنى آخر احتمل أن يكون مجازا، بس ليش قلتوا إنسان حقيقة، إنسان العين مجاز؟ ليش ما يصير هذا هو من قبيل الوضع على الهيئة التركيبية؟ قال بل إذا كان بعلبك وحضر موت ونحوهما المركب تركيب مزج بعد أن كان أصله الإفراد وعدم الإضافة لا يقال فيه إنه مجاز، فما لم تنطق به إلا يعني العرب إلا مضافا أولى أن لا يكون مجازا فتأملوا. هذا في المختصر الصواعق المجلد الثاني 752. أحد الأشياء كذلك اللي تعمق شيئا ما الإشكال وتوضح لنا حجم الارتباك في قضية تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، إذا استحضر الإنسان الكلام في أنواع الحقائق الثلاثة أو الأربعة، الحقيقة اللغوية، الحقيقة العرفية، والحقيقة الشرعية. يعني لاحظ الحين الآن يعني لما يعني المثال اللي ذكرناه قبل قليل في قضية مثل حقائق عرفية، لما يقال فلان دابة، فلان دابة في العرف الدارج هو من جنس قولنا فلان حمار، يعني إن على سبيل المشاتمة، على سبيل في حين في المدلول اللغوي تسميته دابة إيش حقيقة. طيب هل تسميته لغة حقيقة جعلت تسميته في ظل الاعتبار العرفي مجازا؟ طيب إذا قلت إنه مجاز، طيب هم يجعلون هذا من قبيل إيش؟ من قبيل الحقيقة العرفية. لاحظ الحين إن عندنا حقيقة، ولذا ممكن اللفظة يكون لها مدلول في العرف فيتم استعارته لمعنى آخر فيكون في ذلك المعنى آخر مجازا. يعني مثلا مدلول كلمة الصيام، ألا يسوء أو يتصور من ناحية التوسع في اللغة والجوانب البيانية والبلاغية وغيرها أن الإنسان يستثمر لفظة الصيام في التصور الإسلامي الشرعي، تعريف الصيام في التعبير عن معنى بلاغي على جهة الاستعارة، فيكون مجازا في ذلك المعنى المستعمل له مع أن حقيقته أو اللفظة كانت موضوعة هو من قبيل إيش؟ هو من قبيل الحقيقة الشرعية. ثم يرد السؤال طيب هذه الحقيقة الشرعية هل هي حقيقة من حيث هي ولا هي حقيقة شرعية بمعنى هي مجاز بالنسبة للغة؟ نحط الارتباك. ومثلا نلاحظ عموم الإطلاق اللي أطلق أولا، لما نقول الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له ماشي، هذه العبارة قد توهمك إن الحقيقة إنما هي حقيقة فيما كان من قبيل الحقيقة اللغوية. ولذا المجال آمدي بيحرر المسألة تحريرا أكثر، إيش قال في تعريف الحقيقة؟ قال هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في الاصطلاح الذي به التخاطب. لاحظ الحين هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في الاصطلاح الذي به التخاطب. فإذا كان التخاطب بالاصطلاح الشرعي فهو إيش؟ فهو حقيقة. الاصطلاح اللغوي فهو حقيقة، الاصطلاح العرفي فهو حقيقة. ولذا لما جاءك الإمام القرافي عليه رحمة الله تبارك وتعالى راح قسم المجاز إلى أربع طبقات، قال المجاز اللغوي، المجاز الشرعي، المجاز العرفي العام، المجاز العرفي الخاص. فالحين ليش أنا بس أوردت هذا؟ هذا ليس من قبيل الاعتراض المتمحض، لأن يستطيع الإنسان أنه يوفق مع نظرية المجاز من غير إشكال مع هذه الاعتبارات، بس توضح أن الشبكة بدأت تتوسع، بدأت تصير يعني تتخلق عندك مساحات من الارتباك أكثر، يعني بدأت تتعدد عندك أوجه الحقائق وأوجه المجاز، وأن اللفظ الواحدة قد تصير حقيقة باعتبار وقد تكون مجازا باعتبار آخر، وهذا يصرح به كثير من اللي يبحثون مثل هذه المسائل. وطبعا سببت إشكاليات وخلافات بين العلماء في قضية الألفاظ الشرعية، هل الألفاظ الشرعية يعني مستعملة على سبيل المجاز اللغوي ولا لا؟ الشريعة إنما استعملت اللفظة اللغوية على هيئته اللغوية، لكن وضعت لها شروطا وتقييدات فقط. يعني الصلاة هي في الإسلام هو الدعاء، الصيام هو الإمساك، بس في العربية هو مطلق الإمساك عن شيء معين. جاءت الشريعة قالت لا، إمساك بطبيعة خاصة بشروط الفلانية، إمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من إلى، جيد. مثلا في القرافي لما يمثل المجاز اللغوي مثلا تسمية الشجاع أسدا مثلا، المجاز الشرعي الصلاة بمعنى، لاحظ عندنا الصلاة في الشريعة، فاستعمال الصلاة عند القرافي بمعنى الدعاء إن الله وملائكته يصلون على النبي إيش؟ إصارة مجازا. لا مو عندنا الحين، لاحظ الصلاة اللي هو أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا هو الحقيقة الشرعية. فتسمية الدعاء إن الله وملائكته يصلون، فيقول لك صلاة الله على النبي إنما هي إيش؟ مجاز، لأنه قاعد يلاحظ إيش اللي هو الحقيقة الشرعية. وطبعا مثل هذه التسمية بتسبب نوع من أنواع مظن التوتر لابن تيمية وابن القيم، اللي تسمية صلاة الله عز وجل على نبيه مجازا بتسبب. طيب تنتقل مثلا المجاز العرفي، فذكرنا مثلا الدابة في البليد على سبيل المثال، فكل ما يدب على الأرض يعبر يعني ذوات الأربع وهكذا. المجاز العرفي الخاص مثلا الحال عند النحوي، زين. فتلاحظ الحين يعني في مدلول كلمة الحال في العرف العام، فاستخدامها بهذا العرف الخاص يحولها من العرف العام إلى مجاز في العرف الخاص، وقد يستعمل العرف الخاص الآن في معنى آخر. يعني واحد بيستثمر قضية الحال، مثل يعني أقربها وشبه مدلولها إيش المنظومة هذيك، الغرامي صحيح والرجا فيك معضل، وإيش الأبيات اللي هو ها كيف كيف المصطلح، ايش القصيده اسمها ايش اي بدايه غرامي صحيح بس ما لها عنوان غير هذا، كيف ايوه زين الشيخ حجه ما استطيع يعني. فشاهد ان تلاحظ الحين هو من المعنى المتطابق هنا، ان المنظومه تتبدل، الوهلة تقولون ان قصيده غزليه تستثمر الالفاظ المصطلحيه الموجوده عند المحدثين فقصيده كيف ايوه فتجد هذا انا قصدي انه لاحظت يستثمر، فهذا هو جزء من التوسع في قضايا الاستعاره وكذا. المتصور الانسان يستثمر الحقائق سواء الحقيقه الشرعيه والحقيقه اللغويه والحقيقه العرفيه في معاني المجازيه بس يعني احنا ذكرنا بس المعنى هذا البيان تمدد الشبكه المتعلقه بالحقيقه والمجاز، وان لما تطرح الحين اللفظه هل الصلاه حقيقه، فالحين يصير تحتاج إلى جهد إضافي في إدراك إيش المورد السؤال، تقصد حقيقة بالنسبة للوضع اللغوي ولا بالنسبة للشريعة؟ إذا كنت تقصد الشريعة لا فهي حقيقة، لكن نسميها حقيقة شرعية، فيعني يتعقد البحث شيئا ما. فشاهد خلاصة ما يعني نريد الوصول إليه في ظل التقرير أو التقارير السابقة، اللي هو قضية أن في ارتباط شيئا ما بما يتعلق بقضية الوضع الأول بنشأة اللغة، الإشكال المحوري، الإشكال المركزي، الإشكال الأكبر اللي قاعد يبرزه ابن تيمية ويبرزه تلميذه ابن القيم، اللي هو قصة إيش؟ إمكانية إدراك الوضع الأول، ومما يعني ينبه عليه من الإشكاليات المتعلقة بإمكان إدراك الوضع الأول، اللي هو الإشكاليات في الاختلاف الواقع والاضطراب في تحرير بعض المدلولات، هل هي من قبيل الحقيقة هل هي من قبيل المجاز، بالإضافة على الإشكاليات اللي ممكن تنبني على التقسيم الحقائق إلى أنماط من الحقائق ويقابلها أنواع من المجازات بما يعقد الجانب البحثي قليلا. أحد القضايا اللي ممكن يعترض بها على التقرير إن لا بمكناتنا أن ندرك الوضع الأول عن طريق مستويات أخرى، في مستويات أخرى لدلالة اللفظة قد تكون تلك المستويات دالة على طبيعة الوضع الأول. فعندنا قضيتين مرتبطة بقضية الوضع نستطيع نقول، اللي هو قضية الاستعمال وقضية التبادل الذهني. يعني ما المانع أن نقول ترى الذي يدلنا ويكشف عن طبيعة الوضع الأول هو ما يتبادل للذهن من المعاني عند إطلاق اللفظة، هذا أحد الأشياء. أو الاستعمال الشائع لللفظة هو الذي يدلنا ويبين عن حقيقة الوضع الأول. مثلا يقول أبو الحسين البصري في عبارة ينقلها ابن القيم عليه رحمة الله، يقول أن القائلين بالمجاز قالوا واللفظ لأبي الحسين يعرف المجاز بالاستدلال. نستطيع أن ندرك الحقيقة المجاز أو بين قوسين الوضع الأول عن طريق الاستدلال. قال وذلك بأن يسبق إلى أذهان أهل اللغة عند سماع اللفظ من غير قرينة معنى من المعاني دون آخر، فعلموا بذلك أنه حقيقة فيما سبق إلى الفهم، لأنه لولا أنه قد اضطر السامع من قصد الواضعين إلى أنهم وضعوا اللفظ لذلك المعنى ما سبق إلى فهم ذلك المعنى دون غيره. فأحد المعايير اللي بيقيمها أبو حسين لحل الإشكال يقول نحن لسنا بحاجة إلى النقل الإسنادي أن ندرك أن الوضع الأول اجتمعوا فواحد حاضر المشهد فقال ترى إحنا وضعنا اللفظة من أجل كذا، ما يشترط هذا. مجرد إلقاء اللفظة مجردة من غير القرينة على السمع سمع العربي فينقدع في نفسه معنى يجعل هذا المعنى هو الذي تبادل لذهني، هو المعيار الذي نستطيع في ضوئه أن نفرز الألفاظ إلى حقيقة ومجاز. وهذا التبادل الذهني هو الأمارة، هو العلامة الذي ينبينا عن قضية الوضع الأول. جيد، فإيش أوجه الاعتراض الممكنة؟ أول اعتراض ممكن نقول أن هذا الأمر ليس بلازم، ليس بلازم، يعني هب جدلا أن اللفظة تحدث معنا في ذهني من سمع تلك اللفظة مجردة في زمن النبوة، خلنا نفترض هذا، ما نستطيع أن نجزم من خلال هذا التبادل اللي وقع في هذه الطبقة أن الوضع الأول اللي كان موجود عند العرب الأوائل كان يتبادر من إطلاق هذه اللفظة ذات المعنى، لا هذا يتبادر فضلا عن قضية الوضع، وأن متصور أن تبدأ الألفاظ يقع فيها قدر من التطور بحيث ينشأ عندنا قدر من الإشكال. نعم قد يحل الإنسان جزء من الإشكال نسبيا بيقول أنا ما قاعد أطلق القول بالتبادر في ذهن كل أحد، لا أنا أتكلم عن أهل اللسان العربي، أتكلم عن الطبقة في عهد الاحتجاج اللغوي، لأن احنا ندرك الآن أن ممكن تطلق ألفاظ معينة يتبادر إلى أذهاننا معان لا يلزم بالضرورة أن هي المعاني اللي تبادرت إلى ذهن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مثلا وفي زمن الاحتجاج اللغوي، حتى في القرآن الكريم هذا يقع كثيرا. يعني مثلا في العرف الدارج عند عامة الناس لما تقول مثلا في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام سيارة، في ظل العرف الدارج وكذا سيتبادر لذهنه لما يقرأ الآية بالذات إذا كان عاميا ما أخاض التفسير، قد يجزم أن هذا المعنى لاحظ اللي موجود في الآية ليس هو المقصود، لكنه لا يستطيع أن يمنع نفسه أن يتعقل أو ينقد هذه الصورة الذهنية في رأسه. على سبيل المثال مثلا فما يعمل مثقال ذرة، يدرس كيمياء يدرس فيزياء يدرس كذا ينقد في معنى الذرة ولا يخطر في بالي بحكم عجمته من العربية أن الذرة هي مثلا الهباء أو النملة على سبيل المثال. فهذا يعني أحد الإشكاليات أن هذا ليس بلازم، يعني ليس بلازم أن نستطيع أن نقيم هذا أمارة على إدراك الوضع الأول. يعني واضح أن ابن تيمية وابن القيم عنده مشكلة كبيرة فيما يتعلق بقضية الوضع الأول، وإذا كنت أناقش الشيخ محمد في فرق بين الانتقال من قضية الوضع إلى اعتبار الاستعمال أو التبادر، إذا انتقل البحث هنا ينتقل جذريا. فابن تيمية الحين جزء من إشكاليته في عبارة أبو الحسين البصري ليس قال أن نحن نستطيع أن نعرف المجاز بالاستدلال، فيقول له طيب عطنا كيف تستطيع تستدل، فقال عن طريق التبادر الذهني، ما تختم العبارة لتكتشف أنه أقام التبادر الذهني أمارة لمعرفة الوضع الأول، فيقول له ما حليت الإشكال، لأنه سيظل هنالك فسحة زمنية يمكن من خلالها أن يتطور دلالة اللفظة بحيث ينقدع في الذهن معنى ليس معنى حاصلا قبل ذلك. وذكرنا قبل قليل مثلا الاضطراب في لفظة الغاط، إيوه نستطيع أن نجزم ونقول أن كثيرا من الناس يتبادر لما تقول لغاط ما يتبادر للخارج المستخبث، ما يخطر في باله المكان المنخفض من الأرض، في حين أصحاب الحقيقة والمجاز بيقولون لا ترى المكان المنخفض من الأرض هو الحقيقة وهذا المعنى المتبادل ليس هو الحقيقة. طيب كيف نستطيع الجزم، لاحظ كيف نستطيع الجزم، خلوا هذا المثال، إن في عصر الاحتجاج اللغوي لو قيل غائط مجرد عن كل قرينة كما هي الدعوة إن ما يتبادل لذهنهم المعنى المجازي الذي احنا ندركه الآن، كيف نستطيع الجزم بأن ما ينقدع في ذهن هذا المعنى، وإن مباشرة قلت له غائط فمباشرة ينقدع في ذهنه المكان المنخفض، هذا أول شيء خطر بباله. ما نستطيع أن نجزم بهذا. إن لاحظت هذا جزء من الارتباك، جزء من الإشكال المتعلق بهذه القضية. مثلا من الأشياء كذلك اللي هو طرد مبدأ التبادر من الإشكاليات، هل بالإمكان طرد مبدأ التبادر؟ بمعنى لو قلنا مثلا رأس مجردة مطلقة من كل قرين أو كذا، ما الذي يمنعنا أن نقول أن اللي يتبادر اللي هو رأس الآدمي يد؟ لما أقول لك يد مباشرة يخطر في بالك إيش؟ يد الآدمي، لاعتبارات متفهمة كثرة الملابس وكذا، لكن لن يخطر في بالك يد الفيل أو يد النملة أو يد الحصان أو يد الكلب أو مثلا مما هي داخلة في إطار. لاحظ إذا قمت كمعيار، وهذا يؤكد إشكالية حتى إقامتك كمعيار بعيدا عن قضية الوضع، إذا قمت كمعيار بيصير تسميتي تلك الأعضاء من تلك الحيوانات إيش؟ مجازا، لأن ليست هي المعنى ينقدح في نفسك. لاحظ الحين قدر من الارتباك وقدر من الإشكال اللي ممكن يحصل. ولتجد مثلا في أبواب الأيمان في الفقه الإسلامي لما يتكلمون عن قضية تقديم الحقائق، لما يتكلمون لو حلف أنه ما يأكل من هذه النخلة فأكل من مثلا سعفها على سبيل المثال، هل يكون حانثا ولا يكون حانثا؟ لو قال والله لا أستظل بفراش أو لا أستظل بسماء مثلا، زين، أو لا أنام على فراش. طيب في الشريعة سميت الأرض فراش، تحصل يقيمون جدليات إيش اللي يقصد الآن، ما الذي يعني يقصده من هذه المعاني. لو قال والله لا أكل رأسا، طيب هل يدخل في يمينه رأس النملة يذكرون مثلا؟ لأن قطعا لما أطلق هذه اللفظة لم يتبادر الذهن. ولذلك لو قال والله لا أكل اللحم، طيب هل يدخل في كلامه لحم السمك ولا ما يدخل لحم السمك؟ لأن إذا أقمت، لاحظ إذا أقمت المعيار التبادر الذهني، فقد يقول أن الإنسان لما حلف لم يكن في ذهني لحم السمك، فيجون في أبواب الأيمان يحسبون بناء على العرف، بناء في اعتبارات وضوابط وقواعد لها. لكن هل يصح أن يقال أن تسمية اللحم إنما هو في مطعوم البر مجاز في مطعوم البحر؟ على الحقيقة والمجاز ليس الأمر كذلك، الكل يعتبر لحما حقيقة، فهذا جزء من الارتباكات. كذلك من الإشكاليات قضية التبادر، يعني الآن تتكلم عن التبادر لللفظ ولا في السياق المركب؟ يعني هل يعني الآن لما تتكلم عن التبادر الذهني، إذا كنت تتحدث عن اللفظة مجردة فهذا بيجرنا إلى بحث آخر اللي هو قضية إمكان تجرد الكلام من قرينة، وإذا قصدت في السياق فما يوجد شيء اسمه متبادر ذهني مطلق من اللفظة في ضوء كل سياق. كل سياق سيتبادل الذهن منها معنى بحسب طبيعة التركيب وطبيعة السياق. فيقول ابن تيمية: ولا شك أن السابقة، وهذا عبارة مهمة، يقول ولا شك أن السابقة إلى الفهم، ولاحظوا الاعتراف اللي قاعد سجله حتى يعني يدرك طبيعة الالتزام في طروحة ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأنه لا يتنكر لبديهيات متعلقة بهذا البحث، لا يتنكر لبديهيات. يعني ابن تيمية في هذه العبارة لا يتنكر ترى أن إذا قلت أسد أن يخطر في بالك إيش؟ حيوان، لا يتنكر لهذا. إيه بس الحين الإشكالية، هل مجرد أنه تبادر اللفظة مطلقا يستوجب أن تكون هي اللفظة الموضوع حقيقة ولا لا؟ هذا بحث آخر. يقول ولا شك أن السابق إلى الفهم من إطلاق لفظ الأسد إنما هو السبع، ومن إطلاق لفظ الحمار إنما هو البهيمة، وكذلك ما في الضرورة. هذا الحين أشبه اعتراض المعترض اللي يقدمه، أن ما في شك أن إذا أطلق لفظة الأسد أن ينقدح في الذهن هذا المعنى المخصوص. فيقال: إطلاق لفظ الأسد والحمار المعرف بالألف واللام ينصرف لما يعرفه المتكلم والمخاطب، وإذا كان المعرف هو البهيمة انصرف إليها. إذا قلت الأسد فسينصرف إليها، زين. ولاحظ الحين ابن تيمية قاعد ينبهك أن ترى يعني قاعد يوطئ لقضية القرينة، أن في قرينة على الأقل هنا استخدام التعريف مريدا إلى ما يعرفه المتكلم أو المخاطب. وإذا كان المعرف هو البهيمة، لاحظ، وإذا كان المعرف هو البهيمة انصرف إليها، وهذا هو المعروف عند أكثر الناس في أكثر الأوقات. فيسجل الاعتراف أن المعنى اللي ينقدح في النفس في أكثر الأوقات لأكثر الناس هو هذا المعنى المقصود. لكن الحين ابن تيمية: ولا يلزم من ذلك إذا كان معرفا يوجب انصرافه للبليد والشجاع، ولا يكون حقيقة أيضا. يقول الحين صحيح إن قد ينصرف بحسب إرادة المتكلم المخاطب إلى هذا المعنى، لكن ذلك لا يلزم منه إن لا يتبادر للذهن منه معنى إذا قصد بالتعريف الشجاع أو البليد، كقول أبي بكر: لاه الله، إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبة. وكما أشير إلى شخص وقيل هذا الأسد أو إلى بليد وقيل هذا الحمار، فالتعريف هنا عينه وقطع إرادة غيره، كما أن لفظ الرؤوس والبيض والبيوت وغير ذلك ينصرف عند الإطلاق إلى الرؤوس والبيض الذي يؤكل في العادة، والبيوت إلى مساكن الناس، ثم إذا قيل بيت العنكبوت وبيض النمل ورؤوس الجراد كان أيضا حقيقة باتفاق الناس. شفت المثال اللي جاب في الأخير، يقول الحين طيب إذا قلنا بيت العنكبوت، بيت العنكبوت مجاز؟ في أحد يقول مجاز؟ ما حد يقول إن هذا مجاز، طبعا ما حد تجوزا، ولا تدري إن المذهب المنسوب مثلا لابن جني أكثر الكلام مجاز، فممكن ينخرط في هذا السلك، وإن كان هذا قولا يعني مستقبح عند الأكثر، يعني معترضا عليه عند الأكثر، بل حتى ابن تيمية وابن القيم يعني من تحسينهم للظن في ابن جني يرون أن في إشكالية في نسبة هذا القول إليه رحمة الله تبارك وتعالى عليه، بغض النظر. بس لاحظ المثال، قال الحين لما تقول رأس تقول بيض على سبيل المثال، يتبادل لذهنك معنى معين، يقول في حين المعنى الذي تبادر في ذهنك من جهة الأصل لا يمكن أن يكون داخلا فيه بيت العنكبوت أو بيض النمل أو رؤوس الجراد، ومع ذلك فإنكم لا تقولون أن تسمية هذه الأشياء بهذه الألفاظ هو على سبيل المجاز. هنا المشكلة، فعندنا مشكلة في قضية إقامة التبادل الذهني كمعيار، حتى لو لم نعتبر دلالته على قضية الوضع الأول، لو خلينا بس الاعتبار للتبادل الذهني، فيقول لك التبادل الذهني بعد ما يصلح. قال طيب لو سلمنا بأن التبادل الذهني هو المعيار المحقق، فيورد ابن تيمية إشكال اللي هو إشكالية التفاوت بين الأماكن، الأزمنة، المتلقين، السامعين، فيقول علي رحمة الله تبارك وتعالى: وأما قول من يقول إن الحقيقة ما يسبق للذهن عند الإطلاق فمن أفسد الأقوال، فإنه يقال إذا كان اللفظ لم ينطق به إلا مقيدا فإنه يسبق إلى الذهن في كل موضع منه ما دل عليه ذلك الموضوع، وأما إذا أطلق فهو لا يستعمل في الكلام مطلقا قط، فلم يبق له حال إطلاق محض حتى يقال إن الذهن يسبق إليه أم لا. فهذه المشكلة بنناقشها بعد قليل بإذن الله عز وجل، هي قضية إيش؟ إن لا يتصور ورود اللفظ مجردا عن كل قليلة، فمع اقتران القرين سيكون دالا على معنى. ثم قال: وأيضا فأي ذهن، فإن العربي الذي يفهم كلام العرب يسبق إلى ذهني من اللفظ ما لا يسبق لذهن النبطي الذي صار يستعمل الألفاظ في غير معانيها، ومن هنا غلط كثير من الناس، فإنهم قد تعودوا ما اعتادوه إما من خطاب عامتهم وإما من خطاب علمائهم باستعمال اللفظ في معنى، فإذا سمعوه في القرآن والحديث ظنوا أنه مستعمل في ذلك المعنى، فيحملون كلام الله ورسوله على لغتهم النبطية وعادتهم الحادثة، وهذا مما دخل به الغلط على طوائف. فيرى أن جزء من الإشكال لو سلمنا بقضية تبادل الذهني أن قد لا يكون الإنسان محققا للمعنى المتبادر عند العربي، ويتوهم أن ما تبادر إلى ذهني هو المعيار المحقق لقضية الحقيقة، فيجعله هذا من قبيل الحقيقة ومخالفة من قدح في ذهني من معاني مجازا، وأن لم يكن الأمر محققا من حيث هو. هذا أهم ما يتعلق بإشكالية الوضع الأول، واضح يعني ان هذه مسألة احتلت قدرا حسنا من تقرير ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى وتلميذ ابن القيم في منافرته من قضية المجاز. بقيت عبارة تذكرون في درس التدمرية أوردناها لما قال ابن تيمية: فإن ظاهر الكلام هو ما يسبق للعقل السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة، ثم قد يكون ظهوره بمجرد الوضع وقد يكون بسياق الكلام. فهذه عبارة طبعا نرجع الكلام عليها إلى آخر ما يتعلق بأحد المجاز، اللي محاولة تحرير موقف ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى وتنوع عباراته في هذا المجال. وإلا ظاهر هذه العبارة إن على النقيض من التقرير المتعلق بما قرره هنا، إلا على وجه متكلف أن يقول ثم قد يكون ظهوره بمجرد الوضع اللي هو في قضية إيش ممكن يحل أزمة العبارة هذه ولا يجعلها متنافرة متناقضة مع جمهور المعاني ذكرناها سابقا. في معنى ذكرناه لو حملت العبارة عليه تمشي الحالة، بس أنا أراه مستشكلا ومتكلفا، إيه والألفاظ مستحدثة، أن قضية ما أدركنا فيه الوضع الأول فقد يكون دالا على، لكن ظاهر كلام ابن تيمية أنه لا يقصد هذا المعنى. ظاهر الكلام يعني أنه يتبدأ على الأقل الانطباع الموجود عندي متناقضا متعارضا مع جملة من التقريرات القائمة الموجودة سابقا.